بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتمة المسألة 15، وهي في مراتب الركوع والسجود. المرتبة الأولى هو القيام، الركوع عن قيام والركوع عن السجود، المرتبة الأولى الثانية. أما المرتبة الثانية وهي الانحناء للركوع والسجود بما أمكن، فهناك جملة من محشي العروة قالوا لا دليل على وجوب الركوع والسجود، انحناء الركوع والسجود بما أمكن. إما يستطيع في الركوع والسجود أن يقوم بالحد التام المأمور به فبه ونعلم، أو على أي حال إذا لم يستطع الحد التام ينتقل إلى الإيماء. أما بين الإيماء وبين الحد التام انحناء ناقص مقدم على الإيماء، فهذا على أي حال لا دليل عليه. إطلاقات الإيماء كما ستأتي في الروايات تنفي لزوم الانحناء الناقص في الركوع أو الانحناء الناقص في السجود، تنفي ذلك. يكفيه مطلق الإيماء، ومطلق الإيماء يكتفى فيه بماذا؟ بشيء من الانحناء والميل والميلان الجسد، لا ضرورة فيه ما قدر من الانحناء الناقص. هكذا جماعة المحشين عروة استشكلوا، ولكن وإذا نقعت ميسور من ابن عليها ليست تامة لدينا، وين المجرى؟ ولكن على أي حال هذا الإشكال يدفع بماذا؟ هذا الإشكال يدفع بأن الركوع والسجود وإن أخذ فيه الحد التام صحيح، وبالتالي الحد التام هو الركن، ولكن بالتالي إذا كان عموم عنوان الركوع والسجود صادق على الانحناء الناقص، صادق على ماذا؟ على العنوان الناقص، فلا ريب أن صدق العنوان الركوع والسجود مقدم على البدل. وبعبارة أخرى نفس مبنى المحقق الهمداني اللي ذكرناه، إذا بال الأخوة دائما إذا كان هناك مركب في البين وأمر الشارع بأبدال له، مثلا وضوء مركب، الغسل مركب، وأمر الشارع ببدل عن الغسل وعن الوضوء وهو التيمم، تيمم بدل، فهل يا ترى الوضوء الجبيري والغسل الجبيري مقدم على التيمم أو لا؟ طبعا مقدم على التيمم. لماذا؟ لأن مراتب المبدل وهو الوضوء ومراتب المبدل وهو الغسل مثلا. مراتب الغسل والوضوء الصادقة على مراتب متعددة، هذا المبدل بعنوانه وفي ضمن مراتبه برمتها مقدمة على البدل، برمتها مقدمة على البدل وهو التيمم. لما؟ لأن التيمم عنوان مغاير مباين، غاية الأمر هو بدل لكنه عنوان مغاير. فبالتالي كل دليل يرد، كل دليل يرد لدينا دال على مشروعية مرتبة من مراتب عنوان الوضوء، تلقائيا ذلك الدليل مقدم على دليل التيمم ولو كان في دليل التيمم إطلاق. حتى لو افترضنا أن دليل التيمم فيه إطلاق، مع ذلك يكون دليل مراتب الوضوء أو الغسل مقدم على التيمم. والوجه في ذلك مرة باعتبار أن مراتب العنوان كلها صادق عليها العنوان، والمفروض أن في البدل أخذ عدم العنوان، في البدل أخذ ماذا؟ عدم العنوان. فأي دليل يأتي ويدل على أن هذا العنوان صادق ولو على دين المرتبة الناقصة، تلقائيا هذا الدليل لمراتب العنوان يكون مقدما واردا حاكما ما شئت فعبر على دليل البدل، على دليل البدل. طبعا تحتاج دليل، ولا مو فقط بصرف صدق العنوان، والدليل موجود الان سنبين دليل اطلاقات الركوع والسجود. اطلاقات عنوان اركعوا مع الراكعين، السجود كذلك، امر بالسجود مطلق، غايه الامر قيد بالحد التام فعند القدره، اما عند العجز من المسلم فالصلاه لا تسقط. يعني عنوان اطلاق الامر بعنوان السجود والركوع يبقى على حاله بالاطلاق، لان هذا اطلاق الامر بعنوان الركوع او السجود بنحو مطلق هذا لم يطرح عليه عجز، انما قيد بالحد التام. الحد التام متى يقيد الادله؟ بالضروره باعتبار ان الصلاه لا تسقط بحاله ما شابه ذلك، يقيد الأدلة عند القدرة على الحد التام. عند عدم القدرة على الحد التام هذا ليس قيد دخيل في مراتب الصحة، في كل مراتب الصحة، دخيل في المرتبة العليا من الصحة. فإطلاق أركعوا مع الراكعين أو الأمر بالسجود يبقى على حاله، والمفروض كما يذكر المرحوم الهمداني، المفروض أن عنوان الركوع وعنوان السجود عرفا صادق على المراتب الناقصة، فيكون بالتالي مقدم على الإيماء، لأن الإيماء ليس ركوع بدل عن الركوع، الإيماء للركوع والإيماء للسجود بدل عن عنوان السجود وعنوان الركوع. فالصحيح إذن المرتبة اللاحقة كما ذكر الماتن هي هذا التقريب. تلاحظ هذا التقريب ل قاعدة الميسور بنفس الإطلاقات الأولية، فيما كان العنوان تشكيكي، مثل عنوان الركوع والسجود تشكيكي هو بطبيعته لأنه ذو مراتب. العنوان التشكيكي، الأمر بالعنوان التشكيكي المركب اللي هو عنوان لمركب، وهذا العنوان تشكيكي، أو حتى لو ما كان عنوان مركب، عنوان بسيط لكنه تشكيكي، تلقائيا الأمر بالعناوين المشككة، تلقائيا هو يغنيك عن قاعدة الميسور لا يسبق المعسور. هذا بديل أو علاج عن قاعدة الميسور لا يسبق المعسور حسب بيان الميرزا الكبير المحقق الهمداني. يعني تلقائيا لا تقول الأمر ساقط، لماذا؟ لأن المفروض هو أمرك بهذا العنوان وهو ذو مراتب. فإذا أمرك بهذا العنوان وهو ذو مراتب تلقائيا كيف تقول أنه قد حصل العجز عن أصل العنوان؟ أصل العنوان ذو مراتب صادق حتى على مراتب الناقصة، والإطلاق هم موجود، فما العذر أو ما المسوغ لرفع اليد عن الإطلاق والعنوان؟ عسرت المرتبة العليا ولتعسر، يعني لم تكن عسيرة المرتبة العليا. الميسور من المراتب السفلى صادق عليها العنوان والإطلاق. جيد، هذا بديل. مضافا إلى أنه قاعدة الميسور لا يسقط المعسور مر بنا قبل يومين ثلاثة تذكرون. لا ضرر ليس فقط مرافع أيضا، ها مر بنا مثبتا، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر أحله أثبته المرتبة الناقصة، أحله لمن اضطر إليه. فعلى كل إذن صحيح جريان قاعدة الميسور بالبيانات المختلفة. طبعا العسر بمعنى العجز مثلا أو المشقة، نفس حتى قاعدة حرج قلنا في بعض ألسنتها نافية وبعض ألسنتها ماذا؟ مثبتة. بعد أقول لو افترضناه في الحرج ما ذكر في الضرر أيضا يجري في هذه القواعد كلها، في مثبتة ونافية، يعني بعض ألسنتها مثبتة نافية وبعض ألسنتها مثبتة. يريد الله بكم اليسر، لو قال فقط ولا يريد بكم العسر، لا يريد نافي ولا منافي، نافي، لكن يريد شلون؟ يعني صدق العسر ما يريد، بس اليسر العسر ما يريد، اليسر لكن يريده. اي ما ركزت شنو؟ تساوي هذا الصحيح انه ماكو تساوي. اذا وضوء ناقص مقدم على التيمم، واذا ترى الاعلام يفتون بالجمع وبالاحتياط وكذا، او بعضهم ربما بالتخير نادرا، نتيجه انه عنده تردد في الجمع بين الادله، فيقول مثلا بالجمع او يقول بالتخير للتعارض او ما شابه. ولا الصحيح لا، أن المرتبة الناقصة، لذلك المشهور القدماء عندهم في الوضوء الجبيري والغسل الجبيري بلغ ما بلغ، جبيري اغتسل ولا تتيمم، توضأ ولا تتيمم، ولا تصل النوبة ولا تتيمم، ولا يقولون بالجمع بين هذا الغسل والوضوء الناقص والتيمم، بل يتعين عندهم الوضوء الناقص الجبيري والغسل الجبيري. بينما السيد الخوي رحمه الله عليه وكثير من تلامذته هذه النكته ربما ما بنوا ما لاحظوها في المقام، ترى انه كثير من موارد الوضوء الجبيري يقول لا دليل على الوضوء الجبيري، لا دليل على الوضوء الجبيري، فيفتي بالتيمم او بالجمع احتياطا. بينما القدماء لا، الجبير لازم شرطها كذا شرطه، لا ما مطلق الوضوء الجبيري والجميرة أو السبب. مثلا في موارد الكسر ظاهرا سيقول يفتي بالوضوء الجبيري ليس جرح، أو هل هو جرح، لكن مشهور لا، القدماء يقولون بالوضوء الجبيري ولا تصل النوبة للتيمم. نفس النكتة، أن المبدل أي مرتبة منه مقدم على البدن. هاي بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الركوع والسجود، وهو الركوع والسجود الناقص الانحناء. أما المرتبة الثالثة وهي الإيماء، المرتبة الثالثة استدله، نستعرض جملة من الروايات فيها المراتب أحسن. الرواية الأولى أبواب القيام، الباب الأول الحديث 21، نكتة مختصرة أذكرها لا بأس. في الاستدلال الفقهي تارة أنت تعين فرض المسألة وتستعرض الأدلة الواردة المتعرضة تتعرض للأدلة بقدر ما الأدلة تتناول مورد المسألة اللي انت فيها. مثلا رواية طويلة أو رواية ذات فقرات، يقوم الباحث المستنبط مثلا السيرخوي كثير راعي هاي الطريقة، يجيب المقطع أو كثير من الأعلام يجيب المقطع من الرواية الذي له صلة بماذا؟ الذي له الصلة بفرض المسألة. ونفس فرض المسألة قد يكون في شقوق، يجيب المقطع من الدليل الذي له الصلة بهذا الشق في المسألة يجيب. أما بعض الكثير من الأعلام سيما القدماء لا، في حين ينظم البحث ذو شقوق، لكن عندما يستعرض الأدلة ما لا يقطع الأدلة الرواية ولا يجزئها، بل يستعرض في خضم استعراض الدليل يستعرض كل زوايا الرواية حتى لو ليس لها صلة مباشرة. نعم طبعا هو هذا السبب، لأن المقطع الذي تريد تستدل به للشق الذي هو صحيح على تنظيمه وتبويبه وكأنما تأنيقه وتنظيمه بنظيمه للبحث، ففي أحسن من التنظيم فضلا عن المنظيم إيه طبعا، لكن الكلام ليس في تنظيم البحث فقط، الكلام في أن المقطع الذي استشهد به متصل مترابط بمقاطع أخرى ما استشهدت أنت بها لأنها مرتبطة بشقوق أخرى قد تؤثر في ظهورها على نفس المقطع اللي أنت استشهدت به غالبا ما كذا. وإذا تذكرون مر مرارا بنا أن التقطيع في الروايات آفته ماذا؟ صعبة آفته. طبعا أنا أستعرض الرواية في كل بكل النكات الموجودة فيها فأقول هذه فوائد الرواية جواهر وأنثرها نثر، ثم أروح للرواية وأقول هاي جواهر المفاد فيها وأنثرها نثر، وأذهب لرواية ثالثة ورابعة ومجرة، والتالي ركوب جواهر مبعثرة. طبعا هذا عملية أيضا عملية ركامية تفتقد الدقة، فلا بد من خطوة أخرى بعد ذلك يأتي عملية ماذا؟ فرز المقاطع، فرز الشواهد. تارة من الأول أنا فقط أعتمد الفرز وأترك ماذا؟ الترابط في مقاطع الرواية، هذا ينجو منه ماذا؟ وحدة السياق، قرائن السياق تضيع علي، قرائن متصلة تضيع على المسألة، وهذه آفة كبيرة. الآن المتأخرين صافا هذا العصر يعتمدون كله على التقطيع، لا تستشهدين بكل الرواية، ائتي بالمقطع الذي له صلة في الرواية فقط، صلة وطيدة بعد قريبة، صلة مباشرة، صلة غير مباشرة دع 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 عن كان كل ما له صلة ولو بعيدة. هذه أيضا هذا إفراط أو تفريط من جانب آخر. فلا بد إذن من اعتماد أسلوب القدماء وأسلوب المتأخرين، جمع بين الأسلوبين. يعني كيف أجمع بين الأسلوبين؟ يعني الرواية خليها تترهل، تسترسل، مقاطعها، مفادها، نكاتها، كلها ألمها، بعد ذلك آتي بعمل المتأخرين هذا العصر. بعد ما أبين كل رواية ما هي نكاتها فوائدها، بعد ذلك النكات المشتركة في مجموع الروايات في الشق الأول أنظمة أرتبة، النكات المشتركة في الروايات للشق الثاني أجمعها، والثالثة لم أجمع. أما من الأول أريد أفرز الشقوق والأدلة وأقطعها، هذا وإن كان صورة تنظيم للبحث لكن واقعه نوع من نقص في معطيات ومواد الاستدلال. نعم طريقة القدماء أو كثير من القدماء عليه تعالى أنه مثل مجلس يلاحظه الآن، مجلس يجي بين في كل رواية يكون نكاتة، يروح رواية أخرى يكون نكاتة، رواية رابعة أو خامسة المجرة، بعد ذلك ما يلملمها كلها بشكل مفرز. هذا أيضا جانب نقص طبعا يصير، بخلاف مثلا أفضل طريقة المتأخرين هذا العصر كسر كل هذا المجرد. لكن الصحيح هو الجمع بين الطريقتين. أولا تتقدم دي الخطوة الاسترسالية، تنثر الرواية على رسلها على سعتها، تستمين على نقاط الرواية الثانية والثالثة إلى أن تجمع ترابط بين الروايات، بعد ذلك تفرز شواهد كل شق شق. الأفضل هذا. تدريس الفقه هكذا كان سبحان الله. الشهيد الثاني رحمة الله عليه الميرزا النوري رحمة الله عليه يقول: وجدت كتاب التهذيب، كتاب التهذيب نسخة من عنده بقلم تلاميذ الشهيد الثاني، قالوا أن هذا كتاب التهذيب درسناه على يد أستاذنا الشهيد الثاني سندا ومتنا ودلالة. يقول يظهر من عندهم أن طريقتهم في دراسة الفقه رواية رواية، يبحثوا كذا ويمشون، ليس مثل الآن فرع تجمع فيه الروايات. تجمع في الروايات يعني ماذا؟ تجمع في المقاطع اللي لها صلة بالمسألة، وتترك المقاطع ماذا؟ تفتش شلون؟ وتترك المقاطع التي لا صلة لها، يعني في الظاهر لا صلة لها. بينما دي الطريقة لا، يستعرض الرواية بما هي عليه، ثم الرواية الثانية والثالثة ولما تجرب. الجمع طبعا كما مر بنا أكمل. أن ذيك الطريقة استرسال الروايات كلها بقضها وقضيضها وكل متنها، ثم أفرز النكات المستفادة من الروايات بشكل مفرز. أيضا ينقل الميزة النوري في الخاتمة عن كتاب الإيضاح لفخر المحققين في بحث البيع. فخر المحققين يقول: لما درست الفقه على كتاب التهذيب مع الوالد العلامة رحمة الله عليه، كان رأيي في هذه الرواية وفي هذا الفرق هكذا. في الدورة الثانية يعني أقل شيء فقه المحققين دورتين فقه درس عند والده، فقه استدلالي خارج دورتين، لا إله إلا الله، شلون كانوا يطوه هكذا. يقول فقه المحققين في الإضاءة، يقول في الدورة الثانية اللي درست الفقه على يد الوالد على كتاب التهذيب، لما وصل لها الرواية أبدأ لمفاد هذه الرواية احتمال آخر وبنى عليه. يعني الفقه حتى يطوونك خارج دورة كاملة بدراسة التهذيب تهذيب لنا اجماع الكتب الاربعه. السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله عليه هو من مراجع الكبار وكذا، درسه في النجف الاشرفني في الفقه كان على اي كتاب؟ مو على الشرايع. كاشف الغطاء كان على الشرايع، لكن مثل الجواهر بعد، لكن بحر العلوم لا، كان درسه على كتاب الوافي. يعني ماذا يستعرض رواية 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 رواية، بعد ذلك المفروض يلملم النكات. شبيه الفرق الآن لاحظوا بين طريقة صاحب الحدائق وطريقة من؟ طريقة صاحب الجواهر. طبعا صاحب الجواهر صناعي أسد مستأسد، لكن الشواهد يجيبها مقطعة. بينما ذا صاحب العلاقة يسترسلها رواية، الجمع هو أكمل في هذا المنظور. صاحب الحدائق لا يذكر رواية وكل مفادها وبعدين يروح رواية أخرى. للأسف صاحب الحدائق بعد ذلك ما يلملم بشكل دقيق، وهذه جيدة بس ناقص من جهة اللملمة، بخلاف صاحب الجواهر يروح لللملمة والفرز مباشرة. هذه الطريقة اللي هي طريقة المتأخرين أيضا يضيع منها ماذا؟ ديك الطريقة القديمة. الجمع يصير أكمل وأمتن، واحد لازم ينتبه إليه. لذا على كل احنا نحاول ان نجمع بين الطريقتين، لذلك الان نتعرض للروايات بشكل مسترسل، بعد ذلك نفرز النكات. الروايه الاولى هي طريقه للاستنباط، على كل طريقتان للاستنباط، الجمع بينهما اتقن وامتن، اشمل معطيات، يعني طريقه القدماء اشمل معطيات ومواد. أما طريقة المتأخرين أدق تركيزا ولكنها أقل معطيات. إحنا لا نريد أقل معطيات ولا نريد أقل تركيزا، المفروض الجمع بينهما يصير أمتن. هذا منهجين الآن احفظوهما، يعني تذكروهما بقوة وحاولوا تلاحظون هالطريقتين من المنهجين في كتب الفقه الاستدلالية القديمة والجديدة. شوفوا شلون تصير، دققوا في يعني مقايسة هالمنهجين على كتب الفقهاء. زين، الرواية الأولى نستعرضها من مصححة علي بن جعفر في الباب الأول من أبواب القيام 21. قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء، لا يستطيع القعود ولا الإيماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو. زين، هذه يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها مرتبة ذكرها الماتن، مرتبة ما بعد الإيماء. تأتي أي مرتبة؟ مرتبة وضع ما يسجد عليه على الجبهة، مرتبة وضع ما يسجد عليه وضعه على الجبهة إن لم يتمكن من ماذا؟ من الإيماء. فيستفاد منه تأخر مرتبة وضع التربة على الجبهة، لا نتضع الجبهة على التربة، تضع ماذا؟ السجود هو وضع التربة على الجبهة ولا الجبهة على التربة؟ الجبهة على التربة. لكن إذا لم يستطع وضع الجبهة على التربة في السجود، يضع التربة على الجبهة، لكن متى؟ متأخر عن الإيمان. هذه مرتبة لكن متأخرة على ماذا؟ على الإيمان. استفاد من هذا المطلب. مطلب آخر استفاد من هذه الرواية، أنه لو استطاع رفع موضع السجود عن الأرض ووضع الجبهة عليه بلا شك هذا ملزم يصير إنسان. لو استطاع أن يرفع موضع السجود ليسجد عليه وهو على طاولة افترض، يستفاد منه لو يستفاد؟ يستفاد. كيف يستفاد؟ معناه مو متعرضة له، هي الرواية متعرضة لوضع التربة على الجبهة لا وضع الجبهة على التربة المرتفعة. طريقة الاستفادة بهذا التقريب باعتبار أن تدل الرواية على أن التماس للمسجود عليه والمسجود به وهو الجبهة، التماس هذا مطلوب عموما بدرجاته مطلوب. إذا كانت وضع التربة على الجبهة مطلوبة، فكيف بوضع الجبهة على التربة لكن التربة المرتفعة؟ أولوية قطعية استفاد واضح. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة تستفاد ويستفاد من الروايات، هو هذا فائدة أن الإنسان يستعرض الرواية بكل نكاتها، وإن كان يصير فوائد منثورة غير مرتبة بس بعدين مرتبة. النقطة الثالثة التي تستفاد من الروايات هي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يستعين بالغير مع العجز عن حركات الصلاة. المرتبة الأولى في العبادات أن يأتي بها الإنسان مستقلا عن الاستعانة بالغير، أن يأتي بها الإنسان ماذا؟ مستقلا عن الاستعانة بالغير، مثل الطواف والسعي. لكن إذا لم يستطع أن يأتي بالعبادة مستقلا، ماذا عليه من وظيفة؟ يستعين بغيره، يطاف به، يسعى به، أو هنا يقيمه من الغير، أو يمسكه الغير حتى وهو قائم إذا لم يستطع أن، نعم إذا يستطيع أن يستعين بغيره في القيام بجدار أو بالغير يستعين به. لذلك التعريف في الرواية لاحظ يرفع مروحة إلى وجهه ويوضع على جبينه ويكبر هو قراءة الصلاة بمقدار ما يستطيع هو أن يأتي به، وهو تلفظ بأقوال الصلاة والتكبير هو يأتي به. أما ما عجز عنه يستعين بغيره، وهذا يدل على أن شلون العبادة يمكن أن تتركها بذات مراتب. شبيه الآن الرضيع إذا أريد الحج به، الصغير أو الرضيع ماذا هي صورة العبادة؟ هو يأتي بها الرضيع أو الصغير الذي لا يميز؟ يقول عبد الفقهاء تبعا للروايات يوقع الطواف فيه، الكبير يوقع الطواف في الصغير، يوقعه في الصغير يعني يطوف به، التعبير عفوا يطاف به، يسعى به، يحرم به. يحرم به شلون يحرم به؟ يعني يوقع الإحرام فيه. زين الوضوء والطهارة شلون؟ صاحب الجواهر ربما حتى بعض المداخلين قالوا ماذا؟ قالوا يتوضأ الكبير نيابة عنه، هذا اشتباه غفلة. لا هو يوضأ لكن نية يتولاها من؟ ها؟ نية الوضوء يتولاها الكبير. شوف عبادة صارت موزعة، جزء منها يقوم به الغير وجزء منه يقوم به من؟ صاحب العبادة نفسه. حين صاحب العبادة نفسه هو الصغير. الميت يغسل لو ما يغسل؟ يغسل ويؤمن بعد إذا ما أمكن غسله. زين لما يغسل نفس الغسل يوقعه الغاسل على نفسه وعلى الميت، على الميت يوقع. النية من يقوم بها؟ الغاسل. هي عبادة واحدة للميت، لكن جزء منها يقوم عاجز عن الميت، يقوم به من؟ الحي الغير. والمقدار الذي يمكن أن يقام بالميت يوقع في الميت. جاي شوف هاي توسع في العبادات، شلون كيف مراتب العبادات وكيف مراتب العجز. ما تسقط العبادة يعني بمجرد العجز عن بعض الأجزاء إذا أمكن الاستعانة بالغير. شوفوا مثال آخر بعد، مثال آخر في هذه العبادات مذكور في الروايات. لو كان المريض، ما ذكروا القدماء بس عفوا المتأخرين ما ذكروا، بس موجود في الرواية وسنقرأه. لو كان المريض لا يستطيع أن يقرأ، في الرواية يأتي من يقرأ عنده فينوي هو ويقرأ في نفسه. قراءة في نفس المريض يمكن، بس ما يقدر يركز المريض الآن في حالة، ما يقدر يركز، ماذا يصنع؟ يستعين بالغير حتى في تركيزه في القراءة النفسانية، بأن يأتي الغير تحته بجنبه ويقرأ الصلاة كاملة كي هو يتابع الغير في القراءة النفسية. نعم، في التركيز يعني. على كل، فهذا نوع من الاستعانة أيضا، نوع من الاستعانة ماذا؟ في العبادة. فيمكن حينئذ بالتالي في العبادة، يمكن في العبادة التوزيع بهذا النمط، التوزيع حتى عندنا بهالنمط. الشخص الذي أغمي عليه في الحج، في الرواية يذهب به إلى الموقف عرفه، هو مغمى عليه بس جسده، خذ جسده وده وين؟ وده وده إلى الموقف، هو مغمى عليه وده المشعر، ها أفاق بعد ذلك. يقول له خوش، أنت وقفت وقفت وقوف عرفة ووقفت وقوف ماذا؟ مزدلفة. الحج ما فاتك، حجة الإسلام بعدها أو الحجة المستحبة، يأتي بقية الأعمال موجود عندنا في الروايات، بل حتى في الروايات موجود عندنا أفتى فيها بعض القدماء. لو وصل المحرم إلى الميقات وأغمي عليه، هذا إذا أغمي عليه شلون يصير؟ لازم يحرم هنا، وما يمكن خوض إيقاظ هذا المغمى عليه بعد، غاص في أعماق الإغماء. في الروايات موجود أنه يحرم به غاية لما إذا أفاق احتياطا، أو حتى في الروايات يجدد التلبية في الطريق فينعقد إحرامه. ومن هذا القبيل على كل العديد، كان ما في أمثلة بعد في دينك أنت تريد أقولها بصراحة على بعده. المهم إجمالا هذا يدل على أن العبادة كم هي ذات مراتب، يطاف إلى أن تصل إلى مرتبة ماذا؟ يطاف، مرتبة يطاف عن، يطاف به، يطاف فيه، ويطاف عن، عدة مراتب. معناته هذا هكذا لا تسقط العبادة بحال بهذا المعنى. على كل هذه مراتب من العبادة، وبقية الوقت إن شاء الله نلاحظها. وصلى الله على محمد وعلى آله.